اللواء سلام يؤكد أن صواريخ طهران قادرة على استهداف أي هدف معاد في المنطقة. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. قوات الاحتلال تواصل حصارها وعدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع عشر على التوالي. إلى التفاصيل. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن صواريخ إيران قادرة على استهداف أي هدف معاد في المنطقة، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة لحرس الثورة قادرة على خوض القتال ضد الأعداء في أي مكان بالعالم. وأوضح اللواء سلامي أن حرس الثورة الإسلامية ولد كمعجزة فكرية وبفضل رؤية الإمام الخميني الراحل، مضيفا إذا كان بلدنا ينعم بالأمن والهدوء وسط دائرة من النيران فإن ذلك يعود إلى تضحيات المقاتلين. وأشار إلى أن صواريخ حرس الثورة تمثل أساس قوة الردع الإيرانية التي ثبتت فعاليتها في ضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الإمكانيات المتاحة لمواجهة التهديدات الشاملة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقشي إلى قطر جاءت في إطار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث نجري مشاورات مستمرة بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وقال بقاي أن الزيارة كانت فرصة للقاء قيادات حركة حماس وتهنئتهم على انتصار المقاومة وفرض اتفاق وقف إطلاق النار على كيان الاحتلال، موضحا أن موضوع المفاوضات بين إيران والغرب لم يكن محورا أساسيا في الزيارة. وحول تهديدات ترامب الأخيرة لإيران ومجموعة بريكس، قال بقائي إن تأسيس بريكس جاء تلبية لحاجة الدول الأعضاء للتنسيق والتعاون، حيث تخطط هذه الدول لسياساتها الاقتصادية وفقا لمصالحها، مضيفا ربما لم يتضرر أي بلد في قضية الدولار بقدر الولايات المتحدة نظرا لاستخدام الدولار كأداة سياسية ولفرض عقوبات على الدول الأخرى. نستمع إلى جانب من حديث السيد بقائي.
فيما يخص تصريحات ترامب فيما يخص بريكس، فإن بريكس هي انطلقت من حس الحاجة لدول المنطقة للتعاون في المجال الاقتصادي وبنظرة للضرورة لتثبيت ومساعدة الاستمرار المتعدد التعاون المتعدد للأطراف، وبهذه النظرة ينظرون إلى عملهم ويواصلون نشاطاتهم. الرئيس الدولي لمنظمة بريكس الحالي وحتى الرئيس الدولي السابق كان قد أعلنا موقفهما في هذا المجال، وأكد أن هذه البلدان مهما كان اقتصاداتها وتوجهاتها ونظر للتعاون والمصالح المشتركة، هذا المجمع الاقتصادي بين الدول التي تشعر بأنها يجب أن تتعاون فيما بينها، إذن قضية التنوع فيما يخص العملة الموجودة والمتعددة فيما يخص هذه المنظمة كان هذا من أحد الموضوعات التي كان موجودا دائما. وحاليا أيضا أي بلد مثل فيما يخص الدولار، أيضا هي أمريكا الحكومة الأمريكية أكثر البلدان التي انقلبت على معاهداتها في كل المكانات، وهي التي لم تكن ملتزمة مع اتفاقاتها مع باقي البلدان. أيضا موقع إيران في اعتبار في المنطقة وسياسة العلاقة مع أفغانستان واضح، وأفغانستان جارتنا، وإيران بقدرتها وأنتم تعرفون بقدراتها الموجودة وبوقوفها النسبي إلى هذا الأمر النسبي أن الأمن هو موضوع متواصل ومرتبط في أفغانستان كان أو ببلد آخر، هو مهم خاصة في أفغانستان مؤثر بالنسبة لنا، إذن مهم جدا لنا ما يحدث في أفغانستان، ونحن في أي فرصة نحاول المساعدة لإحلال الأمن وتثبيته في أفغانستان.
أكد مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن عودة إيران إلى الالتزامات الواردة بالاتفاق النووي مرهونة بتنفيذ الغرب لالتزاماته، معتبرا أن الجدول الزمني للاتفاق النووي ساري المفعول. وأشار محمد إسلامي إلى أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي قانون، وهو ليس عضوا في الوكالة الذرية الدولية ولا يحق له تهديد أي دولة، موضحا أن برنامج إيران النووي يخضع لأشد عمليات التفتيش. ومن مصادق التسييس فيه تصريح مدير الوكالة بأن على إيران حل مشكلتها مع إدارة ترامب. وأوضح إسلامي أن الأوروبيين صرحوا مرارا في المفاوضات الأخيرة بأن الحظر في يد أمريكا، مضيفا أن لجوء الطرف الآخر إلى آلية سناب باك يعني نسف كل الاتفاقات. أفادت مصادر محلية بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وقال الدفاع المدني السوري أن القتلى هم 14 امرأة ورجل واحد والمصابون 15 سيدة، واصفا الحادث بأنه مجزرة مروعة. وأضاف المصدر أن الضحايا عمال زراعة، حيث وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال على الطريق الرئيسية بأطراف المدينة، وذلك في سابع عملية تفجير في منبج خلال 5 أسابيع. ويشهد ريف منبج معارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني التي اتهمت قوات قسد بالوقوف وراء الهجمات في المدينة. دخل أهالي الجنوب اللبناني يرافقهم الجيش اللبناني إلى وسط بلدة عيترون التي لا تزال قوات الاحتلال متواجدة في أطرافها الشرقية والجنوبية. وحول المشهد في جنوب لبنان وإصرار الأهالي على العودة لبلداتهم رغم تهديدات الاحتلال نتابع مع أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
نحن أمام مشهد ربما يتصاعد من ناحية عودة الأهالي. هناك انسحابات تدريجية للاحتلال الإسرائيلي من بعض القرى على الحافة الأمامية، وهناك أيضا تقدم تدريجي لأهالي هذه البلدات على هذه الحافة. نتحدث عن 9 قرى لا زال الاحتلال يتواجد فيها إن كان بشكل كلي أو بشكل جزئي. إذا أخذنا بلدة كفركلا لا زال الاحتلال يتواجد فيها بشكل كلي من جهاتها الأربع. إذا ذهبنا إلى بلدة العديسي أيضا في القطاع الشرقي لا زال الاحتلال يتواجد فيها بشكل شبه كلي، باعتبار أن الناحية الغربية منها قد وصل إليها الأهالي. هذا ينطبق أيضا على بلدة رب 30 وبلدة مركبة، بالإضافة إلى بلدة حولة التي وصل بالأمس يعني المواطنون وأهالي البلدة إلى الساتر الترابي الذي يفصل غرب البلدة عن شرق البلدة، فيما هذا الأمر أيضا ينسحب على ميس الجبل الذي يتواجد فيه جيش الاحتلال. أما بليدة لا زال يتواجد فيها بشكل كلي. بلدة مارون الراس يتواجد فيها بشكل جزئي إذا ما أخذ الناحية الغربية التي وصل إليها الأهالي، وأيضا بلدة يارون التي يتواجد في النواحي الشرقية من البلدة، فيما أهالي البلدة وصلوا إلى تقريبا يعني أكثر من ربع أو نصف هذه البلدة، أي إلى محيط المسجد والساحة العامة. بطبيعة الحال بالأمس كانت عيطرون يدخلها الجيش اللبناني بمعية الأهالي، وصلوا إلى وسط البلدة والجيش يقوم بعمليات مسح للأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا المشهد مرتبط حتى 18 من شباط الجاري. هل سينسحب الاحتلال بشكل كلي أم أنه سيراكم من إرباكه وأزماته في ما خص البقاء ببعض القرى؟ وهذا أيضا يعني يدفع المواطنين للمزيد من الإصرار للعودة إلى بلداتهم. بالأمس أيضا كان هناك تقدم ملحوظ لأهالي بلدة كفركلا الذين وصلوا إلى الحدود أو تماس بلدتهم لناحية دير ميماس، أي من المدخل الجنوبي لهذه البلدة إلى الساتر الذي يضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي من خلاله يمارس اعتداءاته على كل من يقترب إلى هذه النقطة.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي. ونسفت قوات الاحتلال 4 أحياء سكنية في مخيم جنين، وقامت بتجريف المنازل والطرقات وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية. من جانبها، أكد سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة موجهة في آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة. وفي طول كرم، يواصل الاحتلال عمليته العسكرية لليوم الثامن وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة ومخيمها. إلى ذلك، أعلنت كتائب الأقصى عن إيقاع قوة من جنود الاحتلال في كمين محكم بمخيم الفارعة في طوباس، حيث فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار تلاها وابل كثيف من الرصاص. وصفت المقررة الأممية المعنية بفلسطين الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالإجرامية، محذرة من أن نية الإبادة الجماعية واضحة من خلال الطريقة التي يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين. ودعت المسؤولة الأممية عبر منصة إكس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف عمليات التدمير الإسرائيلية التي توسعت لتشمل فضلا عن قطاع غزة جميع الأراضي المحتلة التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي. واختتمت المقررة الأممية بالقول: لقد حان الوقت بل تأخر لتدخل المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ أكثر من 61,700 شهيد، بينهم قرابة 18,000 طفل. وأوضح المكتب أن 47,487 شهيدا وصل المستشفيات، فيما بقي أكثر من 14,200 شهيد تحت الركام أو بالطرقات، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 111,600 جريح. وحسب المكتب، اعتقل جيش الاحتلال بغزة أكثر من 6,000 فلسطيني تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، ما أدى لاستشهاد العشرات منهم. وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 9,200 مجزرة أسفرت عن إبادة 3,000 أسرة بالكامل. حول الأجواء في قطاع غزة والمستجدات هناك، نتابع ما يقوله الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
تواجد في مدينة خان يونس آخر التطورات، انطلقت دفعة من المرضى المسافرين باتجاه معبر رفح، حيث هؤلاء الذين عاشوا كل فصول الحرب والمعاناة الإنسانية في ظل تهالك المنظومة الصحية والطبية في قطاع غزة، ولم يتمكنوا هنا من تلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمرضى الذين منعهم الجيش الإسرائيلي من الخروج عبر معبر رفح بعد إغلاقه لمدة أكثر من 9 أشهر منذ بدء العملية العسكرية على مدينة رفح وأغلاق هذا المعبر. اليوم الدفعة الثالثة، حيث من المفترض 50 من المرضى مع مرافقيهم سينطلقون باتجاه هذا المعبر بعد سفر في اليوم الأول والثاني من فتح هذا المعبر. عدد من المرضى والمرافقين سيتلقوا العلاج في الأراضي المصرية عبر منظمة الصحة العالمية بعد هذا التنسيق الذي جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية التي تشرف بشكل كامل وكبير جدا على سفر هؤلاء المرضى في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار يعني عمليات انتشال والبحث عن جثامين شهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في شمال القطاع تحديدا وأقصى جنوب القطاع مدينة رفح، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق وتنفيذ عمليات عسكرية واستهداف منازل فوق رؤوس ساكنيها. طواقم الدفاع المدني تعمل على بحث بين ركام هذه المنازل بالمعدات البدائية والأيدي، بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال إلى قطاع غزة معدات لازمة لرفع هذه كومات من الركام والبحث عن جثامين الشهداء، إضافة إلى حاجة كبيرة وماسة شمال القطاع ل 130,000 خيمة حسب تصريح الدفاع المدني، وعودة النازحين إلى شمال القطاع واحتياجهم إلى مساعدات ومواد إغاثية وإنسانية وإعادة روح الحياة في شمال القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي والسماح بعودة للنازحين الذين ذاقوا كل ليلات وفصول الحرب والمعاناة في جنوب القطاع في رحلة النزوح. بالطبع قطاع غزة حسب ما أعلن الإعلام الحكومي يوم أمس أن القطاع منطقة منكوبة بالفعل، هو منطقة منكوبة بسبب عدم تواجد يعني أبسط مقومات الحياة الأساسية والضرورية وهي الماء والغذاء في شمال القطاع بالتحديد بعد هذه الانسحابات من قبل الجيش الإسرائيلي وعدم تمكن المواطنين من الإقامة في هذه المنطقة.
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إحصائيات على الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة والذي امتد لأكثر من 15 شهرا. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 انطلقت حرب طوفان الأقصى. دخل الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة غير مسبوقة من حيث الحجم والشدة، معركة أحدثت تحولات دراماتيكية في كافة جوانب الأمن والسياسة والاقتصاد داخل الكيان الصهيوني. هي حرب ومع كل يوم يمر فيها تكشف أبعادها المتفاقمة وتأثيراتها العميقة. في هذه الحرب التي امتدت لأكثر من 15 شهرا تكبد الاحتلال خسائر بشرية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى الإسرائيليين وفقا لما نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي 1845 شخصا، بينهم 841 جنديا، بينما أصيب نحو 23955 آخرين. بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المعركة 82 إسرائيليا كأسرى في قطاع غزة في ظل تواصل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقت من مختلف الجبهات. هذه الأرقام تم نشرها من قبل الرقابة الإسرائيلية، مما يفتح الباب للتأكيد بأن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير مما تم السماح بالإفصاح عنه، خاصة في ظل السرية العسكرية والرقابة المشددة على بعض التفاصيل الحساسة. أما على الصعيد المدني فقد تعرضت قطاعات إسرائيلية مختلفة لأضرار كبيرة، حيث اضطر نحو 143,000 مستوطن للفرار من منازلهم بسبب القصف المستمر، فيما تم إخلاء مستوطنات أخرى في لبنان وسوريا في ظل تصاعد الهجمات من هذه المناطق. لم تقتصر خسائر إسرائيل على الجانب العسكري بل امتدت إلى الاقتصاد، إذ قدرت تكلفة الحرب بنحو 150 مليار شيكل أي حوالي 42 مليار دولار، مع إنفاق يومي يصل إلى 84 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الأعباء المالية الضخمة التي فرضتها المعركة على الاقتصاد الإسرائيلي، ويحتمل أن تكون التكلفة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. لم تتوقف المخاطر على جبهة واحدة، فقد شهدت المعركة هجمات من مختلف الاتجاهات. اليوم وبعد 15 شهرا من القتال باتت إسرائيل أمام واقع غير مسبوق من الخسائر والهزات على مختلف الأصعدة. الحرب التي بدأت كصراع عسكري تقليدي تحولت إلى معركة شاملة استهدفت جميع أوجه القوى الإسرائيلية.
وفي ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. اللواء سلام يؤكد أن صواريخ طهران قادرة على استهداف أي هدف معاد في المنطقة. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. قوات الاحتلال تواصل حصارها وعدوانها على جنين ومخيمها لليوم 14 على التوالي. تحية زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
جاء عن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة يستدل بها على إصابة الرأي: حسن اللقاء، وحسن الاستماع، وحسن الجواب. سئل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أي الناس أثبت رأيا؟ قال عليه السلام: من لم يغره الناس من نفسه، ولم تغره الدنيا بتشويقها. وعن الإمام الحسن عليه السلام: لا يعرف الرأي إلا عند الغضب. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها عقولها. وعنه أيضا عليه السلام: خير الآراء أبعدها عن الهوى، وأقربها من السداد. وجاء في تحف العقول عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: على قدر الرأي تكون العزيمة. وأيضا شر الآراء ما خالف الشريعة. وأيضا عن الإمام علي عليه السلام: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. ومسك الختام جاء في مناجاة زين العابدين عليه السلام: وأعوذ بك من دعاء محجوب، ورجاء مكذوب، وحياء مسلوب، واحتجاج مغلوب، ورأي غير مصيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 13. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرجل الثورة يغلي وأيام المخاض تكشف حقيقة الطغاة. نعم، في الحلقة الماضية تابعنا الأحداث المتلاحقة لبروز شخصية المجاهد مصطفى عامل الحاج حسيني في محاولته لإبعاد عيون السلطة عن مكان التنظيمات الجهادية عند الحاج حسيني. وقد ترقى جمشيد بمساعدة الدكتور نادري إلى أن يكون مسؤولاً عن عملاء آخرين من السافاك، لا هم لهم سوى تهريب أموالهم إلى خارج إيران وملاحقة أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتقديم الولاء للنظام الشاهنشاهي. في حلقة اليوم مستمعينا ستتصفحون الأوراق الكاشفة لأزلام السافاك في كيفية ملاحقتهم للثوار قبيل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. معكم نستمع إلى أحداث هذه الحلقة.
لا أتذكر أني تحيرت في أمري يوما، فاليوم ابني محمود في السجن ومصطفى هارب من عمله كي لا يعتقله رجال الأمن، ورجل من رجال السافاك هو اليوم خلف الباب طالبا يد ابنتي مريم. غدا سيعود الحاج مرتضوي من مدينة قم، علّه يستطيع العثور على سبيل لحل مشكلتي. إلهي، ما هذا الامتحان الذي تريد أن تخضعني له؟ ترى لماذا يأتي رجل أمن ويطلب يد ابنتي؟ أنا الذي لم أدخل بيتي إلى اليوم درهما حراما واحدا. رحمك يا رب، رحمك.
من القادم؟
هل أنت هذه يا ملوك؟
هذه أنا يا أبتاه، مريم.
ابنتي مريم.
منذ أكثر من نصف ساعة أراك تتمشى في ساحة البيت وفي هذا الجو البارد، ترى ما بك يا أبا؟
ليس مهما يا ابنتي، فقد كنت على وشك الدخول إلى البيت.
ما هي أخبارك عن محمود يا أبي؟
لقد نقلوه من زنزانته إلى السجن العام.
طيب، الجو بارد يا أبي، وأخشى أن تصاب بالبرد.
لا عليك يا ابنتي، اذهبي فسأدخل البيت بعد لحظات.
حسنا.
أبي، في الحقيقة أنا الآن لست مستعدة للزواج.
طيب، أين هي المشكلة؟ فقد سبق وأعلنت أن مريم عندها الكلام الفصل. تريثي يا ابنتي مريم.
لا أدري يا أبتاه، إلا أن إحساسي يمنعني من الزواج بالسيد داودي. عفوا يا أبتاه.
شكرا لك يا رب، فقد حللت مشكلة من مشاكلي العديدة. أنت أملي وأمنيتي يا رب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلت على الله. يا الله. تلك هي القصة برمتها، فقد نقلتها لك يا حاج مرتضوي.
لتكن ثقتك بالله الكريم.
آمنا بالله.
لا ريب أن الكشف عن هوية السيد المدع جمشي داوده هو من لطف خالق السماء الذي هطف عليكم.
الحمد لله، صدقني يا حاج، لو كنت أعلم به من قبل لما سمحت له قط بدخول بيتي.
أعلم بحالك يا حاج، توكل على الله الحي القيوم.
يا حاج، قبل وصولي إليك وفي الطريق كانت الحيرة تأخذ مني مأخذها.
لماذا؟
وتكاد تقضي علي، إلا أن كلامك جاء في موعده المناسب ليخفف عني القلق والحزن.
الحمد لله.
إذ إن اعتقال ولدي الآن في سجن الشاه لا يبدو لي شيئا أمام ولدك الذي استشهد قبل عامين على يد جلادي هذا النظام الجائر، ولكن ليس في اليد حيلة، إذ لا طاقة لي على تحمل ذلك، وأنا قلق على مصير محمود ومصطفى، وأسلم أمري دائما لله، ولا حول ولا قوة إلا به.
أوصيك بالصبر والحلم يا حاج، أما ترى كيف أن الله يعد أعداء الإسلام حينما يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
نعم.
إذا لا تقلق يا حاج، لا تقلق، فكم من مكر علمت به وحملت همه، وإذا به يعود عليك بردا وسلاما.
أيوة الله. أيوة الله.
ورفعة ونجاة. وهذا من لطف الله أنه كشف لك هوية وباطن جمشيد داودي.
أشهد الله يا حاج، ما نسيت الله طرفة عين أبدا، وكنت شاكرا له طول عمري، إلا أن قضية محمود وقصة تشريد مصطفى مؤخرا قد زادتني حيرة وقلقا.
يبدو أن مصطفى قد قرر بعمله ذاك إبعاد الضغط عن تنظيماتنا واجتماعاتنا الدورية من قبل رجال السافاك. أرجو الله أن يعينه في أهدافه الخيرة هذه.
يا الله.
وهذا ليس سوى عملية إيثار يقوم بها اليوم مصطفى من أجلنا جميعا.
ولكن يا حاج، ما إن يتلقى منا جمشيد داود الرد على طلبه يد ابنتي مريم حتى يزيد الطين بلة ويضاعف حقده لنا ولأسرتنا، إذ إن مريم ترفض مثل هذا الزواج دون أن تعلم بهوية هذا الرجل.
الحق معك يا حاج، الحق معك.
هذا ما أتوقع حدوثه عاجلا أم آجلا.
علينا يا حاج أن نعمل بيقظة وحذر. أعلم أن ذلك ليس بهين، ولكن عليك بالصبر كي نتخذ قرارنا الصائب.
وماذا يا حاج لو عاود الكرة بدخول حجرتي مرة أخرى؟
العلاقات بيننا تعود إلى أكثر من 20 عاما.
نعم، 20.
أنت يا حاج لست وحدك في هذا الميدان.
أشكرك.
وإنما هناك العديد من تنظيماتنا الدينية والجهادية تطوي طريقها بفضل منك وبإرشاداتك وتوصياتك.
الحمد لله.
نحن اليوم بحاجة لك أكثر من أي وقت آخر، خاصة وأن صروح النظام أخذت تتفسخ وتنهار يوما بعد يوم.
بفضل الله وعونه ورعايته.
إن النظام يعمل بكل ما لديه من قوة
تأكيد
لقمع جهاد هذا الشعب الأبي الذي ينزل إلى الشوارع للحيلولة دون انهيار أركانه المتهرئة.
نعم.
لذا يتوجب علينا يا حاج، نحن الذين نحارب النظام تحت قيادة الإمام الخميني
حفظه الله،
الالتزام بالحيطة والحذر الشديدين.
ولكن ماذا يا حاج لو جاء ذلك الشاب الشرس إلى البيت مرة أخرى للخطوبة؟ ماذا أعمل؟
كن واثقا أنه لن يبادر بذلك أبدا.
ترى كيف يا حاج؟
لا ريب، لا ريب أن سيد داودي، ومن أجل إثبات عدم حضورك في التنظيمات المناوئة للحكومة، سيقوم بإقناع رؤسائه بهذا الذي توصل إليه في أعقاب المعلومات التي زوده بها مصطفى.
أتعني يا حاج أن رؤساء جمشيد سيخضعون لنظريته في حين أن محمودا يقبع في سجونهم؟
أرجو الله أن يعين مصطفى في عمله الخير هذا.
إلا أن رجال الشرطة والأمن واصلون البحث عنه ليل نهار.
أحاول اتخاذ مكان آمن له لا تطاله أيديهم القذرة.
إن شاء الله.
يا حاج.
نعم.
كن واثقا لا أحد بقادر بعد اليوم على الوقوف أمام هذا السيل الجارف من أبناء هذا الشعب العظيم.
نعم.
علينا العمل بتكليفنا
بتوفيق الله تعالى.
صحيح أننا اليوم نتحمل المشاق في هذا الطريق
في سبيل الله،
إلا أننا بحول الله وقوته وهمة أبناء هذا البلد ومن أمثالك بالذات سننتصر على هذه الحكومة الجائرة وندك أركان قلاعها القائمة على الظلم والجور.
إن شاء الله تعالى. أملنا بالله كبير أيها الحاج، وكنت دوما لنا رمزا للصبر والتأني.
بإذن الله تعالى نقترب من ساعة بزوغ الفجر.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. يا الله.
لا يا سيد، لقد قلت لك أنني أريد فيلا جميلة ونظيفة وهادئة في منطقة محمود أباد، وأنت أيضا بلسانك المخادع وعدتني بها. وهل هذا الوكر الخاص بالفئران أنت تسميه فيلا؟
حضرة العقيد، يبدو أنك كنت قد قبلت بها من قبل.
يا هذا، قد أوصيتك مسبقا بفيلا من 4 غرف قريبة من البحر.
سيدي، أنا كنت مستعدا لشرائه لكم، إلا أنكم لم توافقوا عليها لسعرها الباهر.
أيها المغفل، ترى ما تحدثت إليك عن ثمنها، وهل أنت يا هذا تسمي هذه الحفرة بفيلا؟ ألم تفكر بحالي وشأني أمام الضيوف الذين يجب أن أستقبلهم فيها؟
لما أراك غاضبا أيها العقيد؟ أنا خادمك إلى آخر العمر، أرجو أن تتفضل إلينا لتراها عن كثب، فأنا واثق بأنها ستعجبك.
أيها الوغد الأحمق، وهل تراني عاطلا عن العمل حتى أسافر إلى محمود أباد متى ما يشاء حضرتك؟
سيدي العقيد، لا تغضب،
إنكم جميعا لا ينفع معكم إلا الضرب والعنف. كان علي في العام الماضي زجك في السجن في قضية قطع وتهريب أشجار الغابة أيها الأحمق.
أنا خادمك أيها العقيد، جعلت فداك السيدي، ولكن أنا نسيت أنني أوضعت في حسابك المصرفي حينه مبالغ مقابل الخسارة في تلك القضية.
اخرس أيها الوقت، إن كان جديرا لو كنت حين ذاك قد دفنتك في إحدى الحفر التي قلعت منها تلك الأشجار. يا له من رجل لا ينفع معه الزاد والملح، أو بالأحرى لا يغزر به الملح والزاد. الذنب ذنبي أنا الذي يعطف على هؤلاء الأوباش، لقد طال لسانه هذا القروي الجبان، علي أن ألقنه درسا لا ينسى. ترى أين تركت علبة سجائر اللعينة؟ طبيبي يوصيني دوما بعدم الغضب وعدم التدخين، ترى هل يمكن؟ المشاكل لا تعد ولا تحصى. من الطارق؟
هل تأذن لي بالدخول؟
يا سلام، اهلا بالدكتور نادري.
اهلا،
تفضل سيدي، تفضل.
اهلا اهلا. قلت انك اقلعت عن التدخين يا عقيد محصص.
تفضل تفضل بالجلوس. ترى ماذا اقول يا سيد نادري؟
ألم تخبرني بأن طبيبك منعك من التدخين لألم في قلبك؟
سيدي، إن متاعب الدنيا لا تنتهي. طيب لماذا لم تخبرني كي أقوم بزيارتك ولا تتحمل معاناة الطريق؟
شكرا شكرا، خذ راحتك. ولكن لما أراك في حيرة من أمرك يا عقيد؟
في حيرة؟
نعم.
لا لا، ليس مهما سيدي. فأنت أدرى بأوضاع البلاد.
نعم.
في الحقيقة
ماذا بك؟
إن تعامل مع هؤلاء الرجال غير الكفؤين أمر عسير جدا يا حضرة الدكتور نادري.
ومن تقول من هم؟
فيوم أمس أمرت بحبس أحدهم لأنه بدل أن ينتبه لما يقوم به هؤلاء الأوباشي والإرهابيون في البلاد، يبادر إلى انتزاع الأموال من أصحاب الأعمال التجارية في السوق.
ما كان اسم ذلك المعتقل؟ ها؟
العريف جعفري. منذ مدة أخذ يفرض عليهم الإتاوة، ومن ثم يذهب بصرف تلك المبالغ على تعطيه الأفيون.
عجبا عجبا يا محصص، أنت بدل أن تبادر فورا بإغلاق المكان الذي يتعاطون فيه الأفيون، تقوم بزج أحد رجالك في السجن؟
أنت تعلم جيدا سيدي بأن في منطقتنا توجد 5 مقاهي تحت الأرض تستقبل المدمنين وتقدم لهم أنواع الخدمة، ولا أحد يقترب منها. لماذا؟ لأنها تخص أحد أمراء البلد.
لا أظن أنها كما تدعي أيها العقيد. أرجو أن لا تتجاهل تساهلك في بعض الأمور وتفتعل التهم بحق هذا وذاك.
عن أي تساهل تتحدث يا سيدي؟
هذا الذي تقوله.
ففي العام الماضي أمرت بإغلاق أحد تلك المقاهي، ولم تمر على إغلاقه ساعة حتى انهالت علي التوصيات من كل حد وصوب لإعادة افتتاحه. ناهيك أن صاحب المقهى هددني بأنه سيقدم الشكوى ضدي.
لاحظ أيها العقيد، إنني جئت إلى هنا من الساحة الرئيسية مشيا على الأقدام.
ترى لماذا يا سيدي؟ هل تعرض سيارتك للعطل؟ هل أخبرتني كي أتي إليك بنفسي؟
لا لا لا، فسيارتي سالمة، وسائقي هو الآن يجلس فيها، ولا داعي للقلق أبدا.
اسمح لي أن أوصلك لبعض المرطبات أو فنجان من
القهوة. أيها العقيد، أرجو أن تهدأ قليلا وتستمع لما أقوله لك.
كل أذان صاغية لك يا سيدي.
لا، فأنت سارح. أخبرني أيها العقيد بما قلته في آخر اجتماع لنا. أما قلت لك؟ أما قلت لك يا هذا أنت سارح؟ هذه القداحة من ذهب، أليس كذلك؟
إنها هدية لك. تفضل.
صحيح أنك لم ترفع لتنال درجة الجنرال، ولكنك كنت من جهة أخرى جديرا بنيلك أشياء أخرى لا يبلغها إلا الجنرالات يا عقيد. أرسلت زوجتك وباقي أفراد الأسرة إلى أمريكا للعيش فيها، ولك الآن من العقارات في كل مكان، أليس كذلك؟
سيدي، أنت أدرى بأن زملائي كلهم نالوا درجاتهم الواحدة بعد الآخر.
دعك منهم، ولنعد إلى الوراء قليلا. ها؟ إذ كنت أقول إنني جئتك راجلا لأفتش الطرق وبعض الأزقة، وإذا بالجدران، كل الجدران رأيتها ملطخة بعبارات غير مناسبة. أتعي ما أقول أيها العقيد أم لا؟ كانت الجدران مليئة بشعارات ضد صاحب الجلالة، وهي لا تبعد عنك إلا خطوات.
قلت لك سيدي إن هؤلاء الرجال الذين بحوزتي معظمهم لا ينفعون شيئا أبدا.
أنت لا تنتبه يا محصص لما يدور من حولك أيها العقيد. طالما أنت غارق في معاملاتك التجارية والعقارية وما شابه، لا أظن أنك تعلم أصلا بما يجري في البلاد. تصورتك بعد ذلك الاجتماع عدت إلى نفسك وبدأت تشعر بالذي يجري هنا وهناك. إلا أنك للأسف لا تفكر سوى بكيفية إرسال أموالك إلى الخارج.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا سيد نادري؟
صحيح، علاقاتنا قديمة جدا أيها العقيد. هل تتذكر عدة سنين قبل هذا اليوم وأنت فيها خسرت كل أموالك في القمار بمقهى رمسر؟ وكيف أني هرعت لانتشالك من بحر الضياع؟
هذا من لطفك الدائم، ولا أنسى لك ذلك ما دمت حيا.
اسمعني جيدا، أنا لست قادما إليك للتفتيش عن حساباتك ومعاملاتك التجارية والعقارية، ولكن حينما أنظر للأزقة التي هي ضمن منطقتك أزداد غضبا عليك. أتفهم ما أقول أم لا أيها العقيد؟
سيدي سيكون كل شيء حسب الأوامر وعلى أحسن ما يرى.
أعدك
يا دكتور نادري بأن عدد أفرادي سيتضاعف الليلة وسيقومون بتفتيش جميع الطرق والأزقة. عفوا، عفوا، من هذا القلب اللعين. ترى أين يقرصي؟
خذ هذا هو قدح الماء، فتناول به أقراصك. خذ.
شكرا جزيلا.
لا تقلق، فأنا ما زلت أهتم بأصدقائي يا عقيد مخصص.
أجل سيدي، أعلم ذلك.
لا ريب أنك صديقي، ولكني من جهة أخرى لا أطيق الاستهانة بصاحب الجلالة. أتفهم ما أقول؟
معك حق سيدي، معك حق. صحيح أن البلاد أخذت تواجه.
خذ راحتك أيها العقيد، خذ راحتك
سيدي. قبل عامين حينما خلق إمام المسجد الواقع في ساحة منيرية مشكلة كبيرة، لا تتذكر كيف أنني علاشتها وأغمدت نيرانها حتى أنني ألقيت القبض على ابن إمام المسجد وكان من الإرهابيين؟
إلا أن رجالك المغفلين فتحوا النار عليه وأردوه قتيلا، في حين أننا كنا نريده حيا. أتدري لو كنت جئت إلي بابن الحاج مرتضوي كم من المشاكل التي نواجهها اليوم كانت قد حلت في حينها؟
سيدي ما كان في اليد حيلة، لأنه كان في حالة فرار، ولولا ذلك لكان قد هرب وفلت من أيدينا.
محصص، كان ابن الحاج مرتضوي المفتاح الرئيسي لحل معظم المشاكل التي نواجهها اليوم، في حين أنك لم تستطع الحصول على أي معلومات تدلنا على أماكنه.
ولكن سيدي، نحن اليوم نحكم السيطرة على الحاج مرتضوي ونراقب جميع خطواته عن كثب.
هل تدري يا عقيد محصص كيف قتل هوشانغ لطفي؟
سيدي، كنت تعلم جيدا بأن هوشانغ لطفي كان يشكو مؤخرا من حالة من النسيان وفقدان الذاكرة.
وما قتله إلا من أجل تساهل رجالك في العمل. هناك شخص يدعى مصطفى دهقان كان يواصل نشاطاته داخل المنطقة التي تشرف عليها، وهو حقا شخصية خطيرة بالنسبة لنا، ولو كنت بادرت إلى اعتقاله حين ذاك أو تعرفت على مكانه لكان اليوم هوشانغ لطفي حيا يرزق بيننا. صحيح أن هوشانغ كان سكيرا، إلا أن ذلك لم يكن سبب قتله.
سيدي، الحق كل الحق معك، ولكني كنت دوما من أصدقائك الأوفياء.
يا محصص، إن الولد ذاك هو اليوم قد فلت من أيدينا.
سيدي، نحن منذ مدة نراقب صاحب عمل مصطفى دهقان عن كثب، أقصد الحاج عبد الله حسيني الذي تربطه بالحاج مرتضوي علاقات حميمة.
عن أي علاقات تتحدث؟ شانه شان العديد من الذين يصلون خلفه في المسجد. ترى لماذا لم تكشف عن مصطفى دهقان الحجر الأساس في العمليات الإرهابية طوال كل هذه السنوات التي كنت تخدم في منطقتك؟ إنه كان يعمل ويواصل أعماله الإرهابية داخل هذه المنطقة. لا أستطيع بعد اليوم أن أمنحك فرصة أخرى أيها العقيد.
سأنفذ أمرك اليوم مهما يكن سيدي.
ليس أمامك وقت طويل، وأن المشرف عليك بعد اليوم هو جمشيد داودي. أتعرفه؟
نعم سيدي، لقد رأيته مرتين عندما كنت في خدمتك.
أريد منك أن تعتقل المدعو مصطفى دهقان، أفهمت؟ أريده حيا.
نعم سيدي.
لقد ضيعت أوقاتا كثيرة إذ كان عليك أن تراقب مصطفى دهقان وليس صاحب عمله. صحيح أنك تراقب عن كثب المدعو سيد عبد الله حسيني، إلا أنني بالدرجة الأولى أطالبك باعتقال مصطفى دهقان حيا، أفهمت أيها العقيد؟
نعم سيدي، نعم.
ارفع تقريرك بهذا الشأن إلى جمشيد داودي.
نعم سيدي، أمرك.
حاول استغلال هذه الفرصة التي منحتك إياها خير استغلال.
أمرك سيدي.
تذكر جيدا بأن لا فرصة أمامك غير هذا.
اللعنة من قلبي، منذ 10 سنين وهو يجثم على صدري. إن اللعين هذا لا يؤمن بالصداقات أبدا. علي أن أفعل شيئا. أجل، فهذا الوغد ليس أهلا لصداقتي والمساح. علي أن أتحرك، وقبل أن يغالبني الوقت علي باعتقاله، وإلا فإن هذا اللعين سيرين الجحيم.
يتخبط أزلام الشاه فيما بينهم، وتضعف مكائدهم في ملاحقة الأحرار والمناصرين للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتبقى شعاراتهم على جدران الأزقة والشوارع في إيران: الموت للشاه، نيرانا تحرق قلوب عملاء السلطة الحاكمة حينذاك. فحتى موعد جديد مستمعينا، وليوم آخر من أيام الإعداد لانتصار الثورة الإسلامية وبزوغ فجرها المبارك، وحلقة متواصلة للأحداث، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
بدا عباس معروف جرح غيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس بدا عباس معروف جرح غيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس راع الغيرة والجود بد ما حد تحضر
نحب الغيرة نحبه وما نحب غيره نحب عباس بيد انكتبت السيرة علم ونشال بالديرة نحب عباس أملاك السيمة تشيرة تجي لو طاحت بحيرة نحب عباس عهن المشرع صغيرة قمر عباس ما غيره نحب عباس هايم بالعشق انا اسولف واعزف الحان قمر عباس تعال اعطيك برهان اصيل وهذا عنوان قمر عباس هو بكل شي مشهود ابد ما حددت حدود هو بكل شي مشهود ابد ما حددت حدود قمر عباس قمر عباس رسام بالقوة نعم رسام إن الماء يتروى أبي ومتهز بالنخوة نعم رسام نور على الشمس ضوى خليلا نروح لفدوى نعم رسام دون الدنيا ما تسوى شجاع وما ترك فدوى نعم رسام عدنا بالعشق غاية رفعنا وبالنجم راية قمر عباس أحلى وأجمل حجاية سهرة وبالحسن آية قمر عباس الله والنبي شهود أبد ما حددت حدود الله والنبي شهود أبد ما حددت حدود قمر عباس قمر عباس على حق خطوة يتقدم قمر عدنان ريحه بالقلب نسم اسم الكل جرح بلسم قمر عدنان وجهه لو شرق طلسم روش الظلمة تتهدم قمر عدنان.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعنوان: اللواء سلام يؤكد أن صواريخ طهران قادرة على